بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بالإسلام والسنة وأسبغ علينا نعمه فجعلنا في خير أمة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان والمنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بدد الله به الظلمات وكشف به الغمة، ورضي الله تعالى عن أصحابه أجمعين نصر بهم دينه بجهاد العلم وجهاد الأثنة، ورحم الله علماء المسلمين الأبرار، وحفظ الله أحياءهم الأخيار ذو المناقب والفضائل الجمة. أما بعد، يصر أكاديمية الرشاد العلمية للتأسيس في مقدمات العلوم الشرعية للتعليم عن بعد بإشراف فضيلة الشيخ هشام ابن فؤاد البيلي حفظ الله تعالى ووفقه أن تقدم لكم لقاء جديدا من لقاءات الدورة الثانية من الدفعة الثانية الموافق يوم الثلاثاء 16 من شهر جماد الآخرة لسنة 46,400. مادة العقيدة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا مجلسنا 25 من مجالس هذا الكتاب المبارك، وهو القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى للعلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زالت قراءتنا في الفصل الرابع وذكر الشبهات التي يستدل بها أهل البدع على إلزام أهل السنة والجماعة إما بمذهب التأويل الذي يزعمونه أو بالتراجع عن تخطئة مذهب المؤولة، فيأتونهم بأمثلة. هذه الأمثلة يزعمون أن أهل السنة والجماعة يخرجون عن ظاهرها، فعلام تخرجون عن ظاهرها؟ إذا كان الخروج عن الظاهر وهو التأويل محرما فعلام تخرجون، أو كان جائزا فعلام تنكرون. وعندنا المثال، وصلنا المثال 11. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المثال 11، قوله تعالى في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه،
ورجله التي يمشي بها،
ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعذنه. قال: ولذلك نقول في الرد عليهم، والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في باب التواضع 38 من كتاب الرقاق، وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظهر الحديث وأجروه على حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟
طبعا ظاهر هذا الحديث عند هؤلاء الذين يلزمون أهل السنة والجماعة، ظاهره يختلف عن ظاهره الحقيقي، فهم يعتبرون أن الظاهر هنا أن الله سمع الإنسان، بصر الإنسان الولي يعني يده رجله، فإن قلتم المراد بالسمع كذا والمراد بالبصر كذا، يعني أنه بصره معناها كذا، سمعه معناها كذا، يبقى أنتم خرجتم عن هذا الظاهر. فهم يزعمون أن الظاهر ماذا؟ أن الظاهر هو أن الله عز وجل سمع وليه، وبصر وليه، ويد وليه، ورجل وليه، هذا هو الظاهر. هل تقولون بهذا؟ إن قلتم بهذا كفرتم، ويقولون هذا الظاهر، قلتم هذا كفرتم. وإن قلتم بالخروج عن هذا الظاهر بتأويل خصمتم، لأنكم تحاربون التأويل، فقولوا لنا ماذا تصنعون. طبعا هذه الأمثلة هم بيحفظونها حفظا جيدا ويلعبون بها، أساتذتهم يلعبون بها على طلابهم لبيان قبح ما عليه أهل السنة، وأنهم مجسمة، يقولون المجسمة يجرون هذه الصفات على ظاهرها، فيكون الله سمعه وبصر حقيقة، يقولون كده حقيقة، وهذا مذهب المجسمة، ولهذا لا يتحاشون من أن يقولوا هذا مذهب كفري، لأن عندهم أن تكون سمع الله، أن يكون الله سمع الولي بصر الولي، هذا كفر، لأنهم يزعمون أن هذا هو ماذا؟ هذا هو ظاهر في كل الأمثلة المذكور. لهذا هذه الأمثلة لابد من ضبطها وحفظها ومعرفتها، لأنها المادة التي يقبح بها هؤلاء الأشاعرة أهل السنة عند طلابه. لأننا إذا قلنا بنجريها على ظاهرها الحقيقي يقولون هذا هو الظاهر الحقيقي، يكون الله سمع الولي، بصر الولي، يد الولي، رجل الولي، وهذا كفر. كيف يكون الله من اعتقد أن الله يكون سمع الولي هكذا وبصر الولي ويد الولي ورجل الولي على الظاهر، إذن يكون كافرا. ونحن نتفق معهم إذا كان هذا هو يعني من حيث المعلومة، من حيث هي، من اعتقد أن الله يكون يد إنسان هذا كافر والعياذ بالله. هم يقولون هكذا، لكن هل هذا هو الظاهر؟ هذا هو محل كلام أهل السنة والجماعة. هل هذا هو الظاهر؟ كنت سمعة، كنت بصرة، كنت هذا، كنت هذا. هل هذا هو الظاهر من وضع هذا السياق؟ يعني أنت حتى من قلبي، إيه الظاهر اللي أنت فهمت أنت؟ ده أنت نني عناه من جوه، ايه الظاهر انت فهمت؟ يعني ما الظاهر هذا انت فهمت؟ معروفة هذه، معروف، معروف الظاهر هذا. نعم. فقال: ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟
هل يقال ان ظاهره الذي ان الله تعالى يكون سمع الولي وبصره ويده ورجله، او يقال ان ظاهره ان الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله بحيث يكون ادراكه وعمله لله وبالله وفي الله؟ ولرب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام، بل ولا يقتضيه الكلام لمن تدبر الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين. الوجه الأول أن الله تعالى قال: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وقال: ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعذنه، فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا.
انتبه بقى هنا إلى تفصيل علامة العثيمين الجيد الماتع: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ثم قال: ولئن سألنا لأعطينا، إلى أن قال: ولئن سألنا لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن،
فأثبت عبدا ومعبودا ومتقربا ومتقربا إليه، ومحبا ومحبوبا، وسائلا ومسؤولا، ومعطيا ومعطا، ومستعيذا ومستعاذا به، ومعيذا ومعاذا. فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين كل واحد منهما غير الآخر، وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزء من أجزائه.
جيد، هذا جيد. فالله عز وجل قال في الحديث: ولئن سألنا لأعطينا ولئن استعذني لأعيذن، وفي أول الحديث: وما زال عبدي يتقرب إلي بنوافله حتى أحب. إذن هذا الحديث دل على ماذا؟ على عبد ومعبود، وعلى متقرب ومتقرب إليه، وعلى محب ومحبوب، وعلى سائل ومسؤول، وعلى معطي ومعطى، وهكذا. إذن الحديث يدل على اثنين متباينين، فلا يكون العبد هو المعبود، ولا يكون السائل هو المسؤول، ولا يكون المتقرب هو المتقرب إليه. فيمتنع حينئذ أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزاء، أن يكون وصفا في الآخر أو جزءا من أجزاء. إذن يستحيل أن يكون الله عز وجل وصفا في العبد أو جزءا منه، أو العكس أن يكون العبد كذلك. هذا مستحيل. ليه؟ لأن الحديث يدل على اثنين متباينين، يبقى لابد أن نفهم كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، في ضوء اثنين متباينين، في ضوء عابد ومعبود، في ضوء سائل ومسؤول. أما إذا جعلت الله جزءا أو وصفا في الآخر، إذن يكونان شيئا واحدا، وهذا محال. طيب الوجه الثاني.
قال: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو أجزاء في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعا وبصرا ويدا ورجلا لمخلوق، بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أو تتصوره.
وهم يشاركوننا، هم ما ينكرون هذا، يعني هم ما يقولون هذا هو الظاهر وينبغي العمل به، لا، هم يقولون هذا هو الظاهر فيجب تعطيله عند المعطلة أو تحريفه عند المحرف. نعم.
بل إن هذا المعنى تشمئز منه النفس أن تتصوره، ويحسر اللسان أن ينطق به ولو على سبيل الفرض والتخدير، فكيف يسوء أن يقال إنه ظاهر الحديث القدسي، وإنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم وبحمدك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وإذا تبين بطلان القول الأول وامتناعه، تعين القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه.
إذا بطل هذا أن يكون الله عز وجل وصفا في الآخر أو جزءا من أجزائه، فإذا بطل هذا والحديث قد دل على عابد ومعبود، بقي أن يكون ما المعنى إذن؟ كنت سمعه، بصره، يده، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك هو مقتضى السياق في العربي، أي أن الله عز وجل يوفقه في سمعه فبه يسمع، وفي بصره فبه يبصر، وفي يده فبه يبطش، وفي رجله فبه يمشي، أي أنه يكون موفقا في سمعه، في بصره، في عطائه، في منعه، في ممشاه ومدخله ومخرجه، فيكون موفقا في كل ذا في كل ذلك. يبقى هذا هو، كنت سمعا، كنت بصرا، كنت كذا، وهذا موجود في مقتضى السياق العربي، ونحن نتعامل به كما أنا قلت لك الآن. حينما تقول واحد أنت جزء مني وأنا جزء منك، نحن إنسان واحد، نحن شخص واحد، ما في أحد يقول إن هذا. ولهذا الناس قد يقول قائل في خصمه هذا ليس الذي فعل بي، الذي فعل كذا، الذي دخل البدل الفلاني أمريكا مو بكذا، الذي دخل كذا اليهود مو بكذا، وكل يقول أنا وفلان شيء واحد، والمعنى أي أنني أكون في ظهره، والمعنى أنني أمده، والمعنى أنني لا أتخلى عنه، هذا مقتضى العربية. إذن هذا هو الظاهر، لأن الظاهر ما دل على معنى واحد، هذا المعنى هو الذي ينقضح في ذهن، إذن هذا هو الظاهر. فكنت سمعه، كنت بصره، وكنت كذا وكذا، وهكذا. كم من أم تقول ولدها أنت عيني اللتان أمشي بهما، يا والأب يقول ابنه أنت عكازي الذي اتك عليه، أنت عكازي، هل هو عكازة؟ سبحان الله العظيم. فهذا مقتضى عربي واضح جدا، ما يحتاج إلى إيه؟ إلى إلزامنا أننا خرجنا عن الظهر. لو خرجنا عن المعنى الذي هو مقتضى السياق العربي، هذا هو الخروج عن الظهر. حينما أترك هذا كنت سمع كنت بصر، أي فبي يسمع وبيبصر وكذا، إلى أن الله سمع الإنسان، بصر الإنسان، يد الإنسان، كذا كذا، لو أنا قلت هذا يبقى أنا خرجت عن الظاهر، هذا هو الخروج عن إيه؟ عن الظاهر. إنما هذا مقتضى السياق بالوضع العربي، كنت سمع كنت بصر كنت يد كنت رجل، هذا مقتضى السياق العربي، ولهذا لم يشكل هذا على الصحابة. انظروا حينما كان يشكل شيء على الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لما أشكل عليهم معنى الظلم الموجود في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لما أشكل عليهم هذا سألوا، لما أشكل عليهم هذا سألوا. إذا دل هذا على أن هذه المعاني لم تشكل عليه، كما لم يشكل عليهم قول الله عز وجل وجاء ربك، كما لم يشكل عليهم قول الله عز وجل والسماوات مطويات بيمينه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، لم يشكل عليهم هذا أبدا، لأنهم يعلمون أن الله ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، فيثبتون الصفات مع نفي المماثلة. نعم.
قال تعالى القول الثاني، وهو أن الله تعالى يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله، بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كله لله تعالى إخلاصا وبالله تعالى استعانة وفي الله تعالى شرعا واتباعا، فيتم له بذلك كمال الإخلاص والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو تفسير مطابق لظهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس فيه تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة.
انتبهتم؟ وهذا ما فسره به السلف وهو تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسياقه، وليس في تأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، ولله الحمد والمنة. وهذا واضح. يبقى إذن نقول، نسأل سؤالا، نقول ما الشبهة التي أوردها المحرفة على أهل السنة والجماعة في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث، الجواب: أوردوا على أهل السنة والجماعة أن ظاهر هذا الحديث أن الله سمع وليه وبصر وليه ويد وليه ورجل وليه، فإما أن تقولوا بهذا الظاهر وحينئذ كفرتم، أو تؤول هذا الظاهر وحينئذ خصمتم. سؤال: ما جواب أهل السنة والجماعة على العمل بظاهر هذا الحديث؟ الجواب: أهل السنة والجماعة يرون إجراء الحديث على ظاهره، وظاهره ليس أن الله سمع الإنسان، سمع الولي وبصر إلى غير ذلك، حيث إن هذا يقتضي أن يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزاء، يكون أحدهما وصفا في الآخر أو جزءا من أجزاء، وهذا ممتنع في الحديث، لأن سياقه يدل، على اثنين متباينين، كل واحد منهما غير الآخر، فأثبت الحديث عبدا ومعبودا، ومتقربا ومتقربا إليه ومحبا ومحبوبا وسائلا ومسؤولا إلى غير ذلك. فمحال مع ذلك أن يكون الله عز وجل جزءا من أجزاء الإنسان. وكيف يكون ذلك والله الخالق والولي هو المخلوق؟ فتعين أن يكون المعنى والظاهر هو أن الله عز وجل يسدد هذا الولي، يسدد هذا الولي في سمعه وبصره وعمله بحيث يكون إدراكه بسمعه وبصره وعمله وبيده ورجله موفقا فيه من الله عز وجل، فبه يسمع وبه يبصر وبه يمشي وبه يبطش، فالتوفيق مقارن له في كل هذه الأعمال. يبقى إذن هذا هو الظاهر، أن الله عز وجل يوفقه في سمعه، يوفقه في بصره، يوفقه في يده، يوفقه في ممشاه، كما جاء في بعض الألفاظ وإن لم تثبت حديثا لكنها مشهورة، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. وهذا هو التفسير الذي لا يصح خلافه، وهو الوارد عن السلف وليس كما يدعيه أهل التحريف فألزم أهل السنة والجماعة به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المثال الثاني عشر قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء من حديث أبي زين رضي الله عنه، وروى نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وكذلك روى البخاري نحوه من حديث أبو هريرة رضي الله عنه في كتاب التوحيد الباب الخامس عشر. وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى، وأنه سبحانه فعال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة مثل قوله تعالى.
طيب، إذن هذا الحديث أيضا ألزموا أهل السنة والجماعة به. وجه الإلزام أنهم قالوا، يعني قل سؤال: ما الذي ألزم به أهل السنة والجماعة، ما الذي ألزم به المحرفة أهل السنة في قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا؟ ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا؟ الحديث، الجواب ألزموا أهل السنة والجماعة أن ظاهر الحديث أن الله يتقرب بنفسه ذراعا وباعا، وإنه يمشي نحو العبد مشيا ويهرول هرولة، فإما أن يقول أهل السنة بهذا الظاهر فيكفرون، أو بالتأويل فيخصمون طيب ننظر بقى جواب أهل السنة والجماعة، هل فعلا ظاهر الحديث أن الله يتقرب العبد بالذراع وبالباع وكذا على ظاهر ذلك نحو العبد أم ماذا؟ نعم.
قال رحمه الله: مثل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقوله: وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وقوله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيبة إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بها به تعالى.
يعني أن الصفات الفعلية الاختيارية هذه قائمة بالله، يجيء ويأتي ويستوي وينزل، ولا فرق بين صفة وأخرى ولا إشكالية عندنا في هذا، المهم أن يثبت النص بها. نعم.
قال: فقوله في هذا الحديث: تقربت منه وأتيته أو أتيت هرولة، من هذا الباب. والسلف أهل السنة والجماعة يجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها اللائق بالله عز وجل من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح حديث النزول في مجموع الفتاوى: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستواءه على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر. فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه، وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل هذا إلا من كماله أن يكون فعلا لما يريد على الوجه الذي به يليق؟ وذهب بعض الناس إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: أتيته هرولة، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له.
يبقى هنا ذكر شيخ الإسلام أن نثبت هذه الصفات على ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، لكن كما يدعي هؤلاء أن الظاهر هو أن الله يمشي نحو العبد ويقرب منه الذراع والباع نحو العبد كما يقرب أحدنا من آخر، وأنه لابد حينئذ أن نخرج عن هذا الظاهر، نقول هذا المعنى تذكرونه هو تمثيل ونحن لا نثبت هذا. وفرق بين أن نثبت قربه من عبده سبحانه وتعالى وبين أن نبين كيفية هذا القرب التي هي تماثل المخلوق. نحن نثبت النزول لكن نحن لا نضع له كيفية ونقول مثل ما ينزل أحدنا، لأن الله ليس كمثله شيء هو السميع البصير، لكن نثبت النزول حقيقة، كذلك نثبت هنا القرب حقيقة كما قال شيخ الإسلام: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه، وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنه والنقل عنهم بذلك متواتر، فهذا لا إشكال فيه. نعم.
قال وأن مجازات الله طيب للعامل.
بعض أهل العلم ذكر معنى آخر. ماشي. ماذا قال؟
قال
وذهب بعض الناس.
قال وذهب بعض الناس لأن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي أتيته هرولة يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله للعامل له أكمل من عمل العامل، وعلل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه، كما قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصي صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. قال فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازات الله تعالى العبد على عمله، وأن من صدق في الإقبال على ربه وإن كان بطيئا جازاه الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل. وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياقه.
بالقرينة الشرعية يكون هذا الظاهر دل عليه القرين، وهو أنه ماذا المعنى الثاني؟ هذا أن هذا يراد به سرعة قبول الله عز وجل وإقباله على عبده المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله العامل له أكمل من عمل العام. وعلّلوا هذا به بأن الله تعالى قال ومن أتاني يمشي، ومن المعلوم أن المتقرب إلى الله الطالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط. والله يقول ومن أتاني يمشي تأتوا أرولة، معروف المتقرب لا يتقرب بالمشي فقط، بل طارة يكون بالمشي كالسير المساجد ومشاعر الحج والجهاد في سبيل الله ونحوها، وطارة بالركوع والسجود ونحوهما وهكذا، ولا يقتصر هذا عن المشي. يبقى هذا إشارة إليه سرعة قبول الله عز وجل وإقبال على عبد المتقرب إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازات الله العام له أكمل من عمل العام. ويكون هذا النص ظاهره دل على ذلك. لماذا؟ بالقرينة الشرعية المفهومة من سياق. وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية لم يكن تفسيره به خروجا عن ظاهره ولا تأويلا كتأويل أهل التعطيل، فلا يكون حجة لهم على أهل السنة والله الحمد. هم يقولون الظاهر إيه؟ الظاهر أنه هو يأتي كما يأتي المخلوق ويهرول كما يهرول المخلوق، وهذا الظاهر عندهم. لا، إحنا الظاهر عندنا لو أخذنا بالظاهر هذا ولم نثبت الهرولة ولو كصفة ولم نثبت هذا، فنقول يكون المعنى أن هذا الظاهر دال على سرعة قبول الله تعالى للعبد وإقباله على كذا، كما مر معنا في الحديث الماضي كنت سمع وكنت بصر. يبقى فبي يسمع وبيصر أيضا. هنا من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه، ومن أتاني يمشي أتيته هرول، ومعلوم أن المتقرب إلى الله عز وجل يتقرب بالمشي فقط. وهذا القول قال به جماعة من السلف، ولهذا يقول شيخنا وما ذهب إليه هذا القائل لو حظ من النظر، لكن القول الأول أظهر وأسلم وأليق بمذهب السلف. يعني الشيخ ما قال هذا مذهب أهل التحريف، وقد قال به جماعة من السلف. جاء روى الترمذي من وجهين آخرين عن الأعمش به ثم قال هذا حديث حسن صحيح. ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث، هذا كلام الترمذي على هذا الحديث كده، ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحمة. وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث قالوا إنما معناه يقول إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أسرع إليه بمغفرتي ورحمتي. طيب، وجاء عن قتادة، هذا من قلب واسطة السدوسي، فقد رواه معمر في جامعه عن قتادة عن أنس معناه، ثم قال معمر قال قتادة والله أسرع بالمغفرة. وقال حرب الكرماني في مسائله، اكتبوا النقلات ديت عندكم عشان مهمة، في أن هذا القول أيضا قول للسلف وهو عندهم. يبقى قول الأعمش من تقرب مني شبرا تقربت مني ذراعا، يعني بالمغفرة والرحم، يعني بالمغفرة والرحم. وقال قتادة والله أسرع بالمغفرة. وقال حرب الكرماني في مسائل لإسحاق بن راهوية، سمعت إسحاق يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه باعا، قال يعني من تقرب إلى الله شبرا بالعمل تقرب الله إليه بالثواب باعا، تقرب الله إليه بالثواب إيه باعا، يعني أن مجازاة الله عز وجل للعامل له أكمل من عمل العامل، أكمل من عمل العامل. والدليل على هذا الجنة يا إخوان، هل الجنة يا إخواني ثمن العمل؟ أبدا، لكن هذا محض فضل من الله عز وجل. وبوب عليه ابن حبان في صحيح ذكر الأخبار بأن مغفرة الله جل وعلا تكون أقرب إلى المطيع من تقربه بالطاعة إلى الباري جل وعلا، تكون أقرب إلى المطيع من تقرب الطاعة إلى الباري جل وعلا. وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث نحن نقول إن هذا تمثيل وتشبيه، وإنما أراد من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيان، فكن عن ذلك بالمشي والهرولة إلى غير ذلك. من النقلات عن السلف رحمهم الله تعالى.
الترمذي شيخنا.
نعم.
قال باب في حسن الظن بالله عز وجل، وساق الحديث ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحمة، وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث. قالوا إنما معناه يقول إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أسرع إليه بمغفرة ورحمتي. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية فاذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. ثم قال حدثنا عبد بن حميد وساق بسنده عن سعيد بن جبير بهذا فقط.
نعم، يبقى إذن السلف لهم مسلكان في هذا التفسير، منهم من يثبتوا هذه الهرولة على ظاهرها، اللائق به سبحانه وتعالى كسائر الصفات من غير تحريف وتعطيل ومن غير تمثيل وتكييف، ومنهم من يتأول هذا. نعم أكمل.
قال رحمه الله ويجاب عما جعله قرينة من قول التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه لا يختص بالمشي بأن الحديث خرج مخرج المثال لا الحصر، فيكون المعنى من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلاة أو من ماهيتها كالطواف والسعي، والله تعالى أعلم.
نعم.
قال المثال الثالث عشر.
طيب، يبقى إذن بما أجاب أهل السنة والجماعة عن حديث ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، الجواب من أهل العلم من أثبت من الحديث صفة الهرولة وقالوا فيها ما قالوا في الصفات، من إثباتها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. قال عثمان بن سعيد الدارمي، قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله: قد أجمعنا على أن الحركة والنزول والمشي والهرولة والاستواء على العرش وإلى السماء قديم، يعني من جهة النوع يعني، والرضا والفرح والغضب والحب والمقت كلها أفعال في الذات للذات وهي قديمة. وقال أبو إسماعيل الهروي: باب الهرولة لله عز وجل، ثم أورد الحديث. باب الهرولة لله عز وجل ثم ورد الحديث. وسئلت اللجنة الدائمة هل لله صفة الهرولة فأجابت: نعم، صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به قال ابن باز رحمه الله عليه: المعنى يجب إثباته لله عز من التقرب والمشي والهرولة يجب إثباته لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك قال العثيمين: صفة الهرولة ثابتة لله تعالى، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الحديث. وذهب بعض السلف إلى أن ظاهر النص يدل على أن المراد بالسياق سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبد المتقرب إليه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل قال الأعمش رحمه الله كما ذكر الترمذي عنه: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحم، قال الترمذي: وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا إنما معناه يقول: إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أسرع إليه بمغفرتي ورحمتي. وقال حرب الكرماني في مسائله لإسحاق بن راهويه: سمعت إسحاق يقول في حديث النبي عليه الصلاة والسلام من تقرب إلى الله شبرا تقرب الله إليه باعا، قال: يعني من تقرب إلى الله شبرا بالعمل تقرب الله إليه بالثواب باعا. وبوب عليه ابن حبان في صحيحه ذكر الإخبار بأن مغفرة الله جل وعلا تكون أقرب إلى المطيع من تقربه بالطاعة إلى الباري جل وعلا وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث: نحن نقول إن هذا تمثيل وتشبيه وإنما أراد من أتاني مسرعا بالطاعة أتيته بالثواب أسرع من إتيانه فكنا عن ذلك بالمشي وبالهرولة فكنا عن ذلك بالمشي وبالهرولة. نقول والأقرب إجراء الحديث على ظاهره وإثبات صفة الهرولة على الوجه اللائق به سبحانه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف كسائر الصفات، ولكن مع الوضع في الاعتبار أن من قال بغير ذلك من السلف ممن نقلنا عنهم أن هذا قول للسلف وليس لأهل البدع، أن هذا قول للسلف وليس لأهل البدع، وأنه ليس خروجا عن الظاهر، بل هذا مقتضى الظاهر عنده، فكل من الفريقين قائل بالظاهر، فكل من الفريقين قائل بالظاهر. سؤال: هل يؤخذ من هذا أن السلف اختلفوا في باب الصفات والعقيدة؟ الجواب: مثل هذا النص وإثبات الصفة من غيرها من خلال النص من مسائل الاجتهاد وليس من مسائل الاعتقاد، من مسائل الاجتهاد وليس من مسائل الاعتقاد، ولكنه متعلق بها، فلم يختلف السلف في إجراء النصوص على ظاهرها، في إجراء النصوص على ظاهرها، وكذلك لم يختلف السلف، وكذلك لم يختلف السلف في ثبوت ما أثبته النص من الصفات، في ثبوت ما أثبته النص من الصفات، ولكن اختلاف هنا هل هذا النص من نصوص الصفات أم لا، ولكن اختلاف هنا هل هذا النص من نصوص الصفات أم لا. فهذه مسألة مهمة، لبعض أهل العلم أشار إلى أنه هذا دل على الاختلاف في بعض المسائل أو كذا، نقول هذا دائما نبهنا أن السلف لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد، لأن كلمة الاعتقاد يعني ما يجب الجزم به، إنما هذه لا، محتملة تأويل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: المثال 13 قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. والجواب أن يقال: ما هو ظاهر هذه الآيات وحقيقتها حتى يقال إنها صرفت عنه؟ هل يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، أو يقال إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم؟ أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ بشيء.
إذن هذا المثال 13 قوله تعالى: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. طيب، سؤال: ما الذي أراده أهل التحريف من الاستدلال بهذا النص أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما على أهل السنة؟ الجواب: أرادوا إلزام أهل السنة والجماعة بالظاهر الذي هو عندهم، أن الله خلق لهم الأنعام بيديه كما خلق آدم، خلق الأنعام بيديه كما خلق آدم. فإن خرجتم عن هذا الظاهر فأنتم محجوجون. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فما جواب أهل السنة؟ نعم،
قال: أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به.
أما القول الأول اللي هو أن ظاهر أن الله خلق الأنعام بيده كما خلق آدم بيده، فيقول: ليس هذا هو ظاهر اللفظ لوجهين. الأول:
أحدهما أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن به.
نعم.
ألا ترى إلى قوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، وقوله: ذلك بما قدمت أيديكم. فإن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال: عملته بيدي، كما في قوله تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. الثاني: أنه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعاما، كما قال الله تعالى في آدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية، لقوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وإن ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني، وهو أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية، بخلاف ما إذا أضيف إلى النفس وعدي بالياء إلى اليد. فتنبه للفرق، فإن التنبيه للفرق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
الله. إذن عندنا كلمة سر في هذه الآية، انظروا إلى العلماء رحمهم الله، هذا هو فضل العلماء في فهم نصوص القرآن والسنة. ولهذا نقول: صحيح أن التنازع نرجع فيه إلى قال الله قال الرسول، لكن قال الله قال الرسول من يفهمه؟ بفهم من؟ فهم سلف الأمة. ألا ترى أن هؤلاء استدلوا علينا بماذا؟ بهذه الآية: أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، خلاص. وأنتم تقولون خلق الله آدم بيديه حقيقة، خلاص. وأيضا هنا خلق الأنعام بيديه، خلقنا له مما عملت أيدينا أنعاما. طيب، فما جواب أهل السنة والجماعة؟ باختصار، أهل السنة والجماعة أجابوا بالآتي: قالوا: فرق بين إضافة العمل إلى اليد وإلى النفس وفقط، وبين الإضافة إلى اليد وإلى النفس مع التعدية بالباء، مع التعدية بالباء. فإن الإضافة إلى اليد وفقط تدل على أن المراد ما كسبه الإنسان نفسه وما قدمه نفسه وإن عمله بغير يده، وإن عمله بغير يده، بخلاف ما إذا قال عملته بيدي، فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد. يا سلام، فرق دقيق، ده لا يخرجه إلا أهل الرسوخ. مثال الأول، مثال الإضافة إلى اليد دون التعدية إلى الباء، فيكون المراد بذلك ما كسبه الإنسان مع عمله الإنسان، قول الله عز وجل، شوف أمثلة متنوعة، فبما كسبت أيديكم، يعني فبما كسبتم. طيب، وكقول بما قدمت أيديكم، يعني بما قدمتم. فبما كسبت أيديكم، يبقى بما كسبتم. بما قدمت أيديكم، يعني بما قدمتم. ومثال الثاني، يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم، فدل هذا على المباشرة والكتابة باليد. طيب، احنا عندنا الآية ايه اخوان؟ اذن نقول كده، اذن فتكون الآية معناها أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملنا أنعاما. عمل، ولو كان المراد، ولو كان المراد أن الله خلق الأنعام بيده، لو كان المراد أن الله خلق الأنعام بيده، لكان اللفظ خلقنا لهم بأيدينا أنعام، خلقنا لهم بأيدينا أنعام، مثل ما قال في آدم ماذا؟ لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي. يبقى الخلق أضاف إلى نفسه خلقت، وعدها بالباء بيدي، فلا يكون إلا باليدين حقيقيتين. واضح؟ يبقى هنا الفرق بسيط فقط في الباء، هنا الفعل، والفعل مضاف إلى النفس بدون باء، يبقى المراد بها ما عمل الإنسان، ما عمل كذا، ما عمل كذا، ما عمل الخالق سبحانه وتعالى. وإذا عديت بالباء يبقى المباشرة باليد، يبقى اليد إذا ضفت وفقط كسبت أيديكم، يبقى معنى كسبتم، بما قدمت أيديكم بما قدمتم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبوا، بما كسب الناس. فأولئك الذين كتبوا الكتاب بأيديهم، أي كتبوه بأيديهم الحقيقية مباشرة اليد لهذا. وعليه فيكون أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، يعني مما عملنا، مما عملنا. طيب نعم.
قال رحمه الله تعالى: المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال:
هذه الفائدة لا ننساها أيضا، تكتب كده في النهاية كده: فائدة ذهبية. التنبه للفروق بين المتشابهات، التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود أنواع العلم، من أجود أنواع العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات، وبه يزول كثير من الإشكالات. نعم.
قال رحمه الله: المثال الرابع عشر قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. والجواب أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين.
طيب، ما الذي أراده هؤلاء المحرفة؟ سؤال: ما الذي أراده المحرفة من قول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم؟ إلزام أهل السنة بالظاهر، وهو مبايعة الله مباشرة، وأن يد الله فوق أيدي المبايعين بالمماسة. فما جواب أهل السنة؟ نعم، الجواب:
هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، كما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى: إنما يبايعون الله، أنهم يبايعون الله نفسه، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته لأول الآية والواقع واستحالته في حق الله تعالى. قال: وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم مبايعة له لأنه رسوله، وقد بايع الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على الجهاد في سبيل الله أو في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي إضافة مبايعتهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم وتأييده، وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعة ما هو ظاهر لا يخفى على أحد.
نعم، والجملة الثانية؟
قال: الجملة الثانية قوله تعالى: يد الله فوق أيديهم، وهذه أيضا على ظاهرها وحقيقتها، فإن يد الله تعالى فوق أيدي المبايعين لأن يده من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد كون مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم مبايعة لله عز وجل، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم. ألا ترى أنه يقال: السماء فوقنا، مع أن مباينة مبينة لنا بعيدة عنا، فيد الله عز وجل فوق أيدي المبايعين لرسوله صلى الله عليه وسلم مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله يد الله فوق أيديهم يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ، لأن الله تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعة الصحابة رضي الله عنهم لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم فيمسك بأيديهم كالمصافح لهم، فيده مع أيديهم لا فوق أيديهم.
الله أكبر. ما الجواب على استدلالهم بهذه الآية: إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، يد الله فوق أيديهم؟ الجواب: هذه الآية تضمنت جملتين. الجملة الأولى: إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله، وليس ظاهرها مبايعة الله مباشرة، وإنما ظاهرها مبايعة الرسول لأن الله يقول إن الذين يبايعونك يبايعونك. ولما كانت مبايعة الرسول على الجهاد في سبيل الله في سبيل من أرسله في سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله قال إنما يبايعون الله. وفي ذلك من تشريف النبي وتوكيد هذه المبايعة ما في. أنت كيف تقول يبايعون الله والآية أصلا تثبت أنهم بايعوا الرسول فقال إن الذين يبايعونك. فالمبايعة إنما وقعت للنبي، ولكن من بايع النبي كأنما بايع الله، لأن طاعة من طاعة الله ومبايعة من مبايعة الله. وأما الجملة الثانية يد الله فوق أيديهم فإنها على ظاهرها، حيث إن يده سبحانه من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرش، فكانت يده فوق أيدي فكانت يده فوق أيدي. ولا تعني الفوقية المماسة، المماسة ألا ترى أنه يقال ألا ترى أنه يقال السماء فوقنا، مع أنها مباينة لنا بعيدة عنا. الله أكبر. نعم المثال الخامس عشر.
قال المثال الخامس عشر قوله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث، وهذا الحديث رواه مسلمون في باب فضل عيادة المريض
أراد كتاب ما الذي أراده أهل التحريف من هذا الحديث؟ أرادوا الجواب أرادوا إلزام أهل السنة والجماعة بإثبات المرض لله والجوع لله وغير ذلك. نعم.
قال وهذا الحديث رواه مسلم في باب فضل عيادة المريض من كتاب البر والصلة والآداب. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلانا مريض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. لو سقيته وجدت ذلك عندي.
يبقى أراد أهل التحريف من هذا إثبات إلزام أهل السنة والجماعة بإثبات المرض لله والاستطعام لله والاستسقاء لله. أرادوا إثبات المرض والاستطعام والاستسقاء لله. فإما أن يقول أهل السنة والجماعة بهذا أو أنهم يؤولون فيكونون محجوجين. نعم.
قال والجواب أن السلف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنما فسروه بما فسره به المتكلم به. فقوله تعالى في الحديث القدسي مرضت واستطعمتك واستسقيتك بينه الله تعالى بنفسه حيث قال أما علمت أن عبدي فلان مرضى وأنه استطعمك عبدي فلان واستسقاك عبدي فلان، هو صريح في أن المرض به مرض عبد من عباد الله واستطعام عبد من عباد الله واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسر بذلك هو الله المتكلم به وهو أعلم بمرضه. فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه
فإذا بعد الأذان
قال رحمه الله تعالى: فإذا فسرنا المرض المضاف إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد واستطعامه واستسقائه، لم يكن ذلك صرف الكلام عن ظاهره، لأن ذلك تفسير المتكلم به، فهو كما لو تكلم بهذا المعنى ابتداء، وإنما أضاف الله ذلك إلى نفسه أولا للترغيب والحث، كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله؟ وهذا الحديث
والله لا يحتاج إلى من يقرضه، لكن هذا حث، فمن أقرض الفقير فكأنما أقرض الله. نعم.
قال: وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامرة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص الصفات عن ظاهرها بلا دليل، بلا دليل من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يحرفونها بشبهة باطلة هم فيها متناقضون. بشبه باطلة هم فيها متناقضون مضطربون، إذ لو كان المراد خلاف ظاهرها كما يقولون لبينه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها ممتنعا عن الله كما زعموا لبينه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان ظاهرها اللائق بالله ممتنعا عن الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى بما يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكلفة، وهذا من أكبر المحال. قال: ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة.
يعني لو كان الظاهر في كل النصوص التي صرفهم عن الظاهر، لو كان الظاهر هذا غير مراد لبينه الله، إذ بين الله لما قال: يا ابن آدم مرضت فلن تعودني، هذا يشكل، فبينه الله فقال: أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعود؟ فلما ترك الظاهر في جميع نصوص الصفات دون تفسير دل هذا على أن الظاهر هو المراد. فلو كان لا يليق بالله وجاء ربك على الحقيقة لبين الله أن المجيء مجيء الأمر، والإتيان إتيان الأمر، والنزول نزول الرحمة، وغير ذلك. لما لم يأتي شيء من ذلك دل ذلك على أن هذا هو المراد. إذن كيف أجاب أهل السنة والجماعة على حديث يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث؟ الجواب: السلف أخذوا بهذا الحديث على ظاهره، أخذوا بهذا الحديث على ظاهره الذي فسر به الله عز وجل كلامه، فلا ينسب المرض ولا الاستطعام ولا الاستسقاء لله عز وجل، وإنما هو مرض العبد واستطعام العبد واستسقاء العبد. ترغيبا وحثا على الفعل، هذا باختصار. هذه الأمثلة 15 يا إخوان إن شئت أن تحفظها فاحفظها، هذا تطبيق عملي للرسالة. الشيخ بدأ بقواعد في الأسماء، ثم بقواعد في الصفات، ثلث بقواعد في أدلة الأسماء والصفات، ربع بشبهات حول هذا، ثم خامسا سيجعل خاتمة. هذا الكتاب كتاب نفيس، يعد أصلا في هذا الباب، والشبهات اللي أوردها الشيخ تراجع بها قواعد السلف في باب الأسماء والصفات، وتعلم أن مذهب السلف فعلا حقيق أن يعتز به. والأمر الثاني: محتاج إلى رسوخ وتخصص، لا يكفي العمومات، تكفيك أنت. أنا حينما أقول لك، حينما أقول لك أمرها كما جاءت كذا، أنت يكفيك هذا، لكن غيرك ما يكفي، غيرك ما يكفي. أنت يكفيك أن أقول لك عليك بالسنة، غيرك ما يكفي هذا. فهذا يدل على أن منهج السلف فعلا نحن وإن عشنا معه ليلة والنهار إلا أن نقول نحن بين مستقل ومستكثر. فعلا ما نجهله منهج السلف كثير وكثير من جزئياته من تفاصيله. ما في شيء إحنا عرفنا العقيدة عندنا مئات الكتب نريد أن ندرس الفقه أو ندرس اللغة أو ندرس أو ندرس إلى آخره. إحنا عرفنا العقيدة عرفنا مثل ما وقع ما بين الشيخ محمد بن الوهاب وبين طلابه لما قالوا التوحيد فهمناه. والشيخ عنده كل شيء التوحيد التوحيد فاختبرهم الشيخ يوم. نعم بهذا نكون جئنا إلى آخر هذه الأمثلة من الشبهات التي أوردها الشيخ رحمه الله وهي ممتعة. ثم ختم هذا الباب فقال
ولنكتفي بهذا القدر من الأمثلة لتكون نبراسا لغيرها، وإلا فالقاعدة عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وحديثيها على ظهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد تقدم الكلام على هذا مستوفا في قواعد نصوص الصفات، والحمد لله رب العالمين.
أي نعم وقد نبهنا إلى هذا مع النقاط عن علماء. هذه النقولات نقلناها بواسطة بعض أهل العلم، ونقف عند الفصل الخامس وهو فصل الخاتمة وهي ماتعة جدا. نسأل الله ينفعنا وإياكم بها، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكمل بعد العشاء إن شاء الله، بعد المغرب إن شاء الله.